الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله ابتلى هذه الأمة بفرق الضلال التي فهمت الإسلام على غير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاروا باسم الإسلام يحاربون الإسلام الذي ورثه لنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كان السلف الصالحون رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين حربا على هذه الفرق الضالة، إذ أن خطرها على المجتمعات الإسلامية أشد من خطر اليهود والنصارى فكريا وعقديا، وإن ما تفسده الأفكار والعقائد أو ما تحدثه الأفكار والعقائد من الأضرار في المجتمع الإسلامي أعظم من الأضرار التي تنجم عن اعتداء اليهود والنصارى بأسلحتهم وجيوشهم. فإن اليهود والنصارى غاية ما يحصل من هجومهم واعتدائهم على المسلمين بعددهم وعددهم أن يقتلوا من يقتلوا ويجرحوا من يجرحوا، ولا يحدث شيء من ذلك لأحد إلا بأمر الله، وكل سيلاقي أجله لا محالة في الموعد الذي كتبه الله، وفي المكان الذي كتبه الله، بالسبب الذي كتبه الله جل وعلا. ومن قتل من المسلمين على يد الكفار فإنه شهيد، يكون له الكرامة والرفعة عند رب العباد يوم القيامة، ومن جرح فإنه لن يذهب جرحه سدى، فإنه إن عاش فقد سلمه الله وعافاه وأطال في عمره وأبقاه ليزداد من طاعة الله. ويوم القيامة موعده ليجد الجزاء والكرامة، إذ أنه يبعث في ذلك اليوم جرحه يسيل دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. فإنهم لم يضروا المسلمين بشيء مهما حاربوا ومهما قاتلوا، إنما هي أضرار حسية لا تفسد على الإنسان دنيا ولا أخرى. أما الأضرار التي تحصل للمسلمين من جراء الفرق الضالة والعقائد الفاسدة ودعاتها والقائمين عليها تفسد على المسلم دنياه وأخراه. فإن أهل الضلال إنما يوجهون سهامهم المعنوية إلى قلبك أيها المسلم من أجل أن يلوثوا فطرتك بضلالاتهم، ومن أجل أن يفسدوا عقيدتك بأفكارهم وانحرافاتهم. وحين أن يحصل للمسلم مثل ذلك فإنه تفسد عليه الدنيا والأخرى. في الدنيا يعيش على ضلال، سعيه في ضلال، كلما مد له في العمر وهو على ضلاله كلما ازدادت السيئات على عاتقه، وكلما ازداد بعدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لقي الله لقي الحسرة والندامة، إذ أنه يجد أن سعيه كان في ضلال، فيذهب هباء منثورا. فأنت ترى أيها المسلم وأيتها المسلمة أن ما يحدثه أهل الضلال من ذوي البدع والضلالات والعقائد الفاسدة من الضرر بالمسلم أعظم بكثير مما يحدث من الضرر من قبل اليهود والنصارى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن توقي شر اليهود والنصارى وتجنب عدائهم للإسلام أمر ليس عسيرا على المسلمين، إذ أن عدائهم للإسلام والمسلمين ظاهر. وما دام العدو ظاهرا بارزا أمامك وقد عرفت عداوته وماذا يريد منك، يسهل عليك مواجهته وصده عما يريد ورد عدوانه عليك. لكن الضرر كل الضرر من العدو الخفي الذي لا تفطن له ولا تعرف عداوته، يطعنك من الخلف في حين مأمن، فهذا والله يفتك في المسلمين أعظم من فتك اليهود والنصارى، لعدم تفطنهم له ولعدم ظهور عداوته. ولهذا أيها المسلم نلاحظ جميعا أن الآيات التي تكلمت عن شر المنافقين وعن ضررهم في القرآن كثيرة، في كثير من المواضع أكثر من الآيات التي تكلمت عن الكفرة. ومما يدلك على أن المنافقين أضر قول الله جل وعلا: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكتاب الله كتاب محكم فيه كلام الله العليم الحكيم، التقديم والتأخير فيه ليس هكذا بل لحكمة. فلماذا قدم المنافقين على الكفار؟ إلا لما يحصل من التضرر بهم أعظم من الضرر الذي يحدث من قبل الكفار، فإنهم يتمكنون من إيذاء المسلمين لأنهم في الصف وفي أثناء المجتمع وبين أفراده باسم الإسلام يتكلمون، وبستار الإسلام يعيشون، فيصلون إلى ما لا يصل إليه أعداء الإسلام الظاهرين. ومن جهة أخرى فإن قلوب الناس وخاصة العامة الذين ليس عندهم من علم الشريعة وفقهها ما يعطيهم الفراسة والذكاء والفطنة التي يميزون بها الأشخاص من تحركاتهم وسقطات ألسنتهم، عامة الناس لا يحسنون ذلك لقلة ذابهم من العلم، يفتحون قلوبهم لكل من أظهر الخير. فلذا فإن أهل البدع والضلال يصلون إلى قلوب الناس بسرعة لأنهم يتكلمون باسم الدين وباسم الإسلام، ويظهرون على هيئة دعاة مصلحين، فيتمكنون من الوصول إلى قلوب لا يتمكن من الوصول إليها اليهود والنصارى، وبشعارات مزخرفة وبدعايات كاذبة تمكنوا من إفساد عقائد الناس والعياذ بالله. فلما سبق وغيره مما لم يذكر تضررت المجتمعات الإسلامية بدعوات الفرق الضالة والعقائد الفاسدة أضرارا عظيمة ما حصل كثير منها عن طريق اليهود والنصارى. ومن قلب صفحات التاريخ منذ القرون الأولى أو في أواخرها حين أن ظهرت الأفكار والعقائد الفاسدة وقام على نشرها والدعوة إليها أناس جندوا أنفسهم لذلك، حين أن تقلب صفحات التاريخ ترى الويلات التي أصابت الأمة من قبل أولئك، بل في كثير من الأزمنة وفي كثير من الوقائع ما قدر اليهود والنصارى على الوصول إلى المسلمين والإضرار بهم إلا على أكتاف أهل البدع والضلال، إلا على أكتاف أهل البدع والضلال الذين حملوا على عاتقهم خذلان المسلمين وإفساد حياة المسلمين ولو بالوقوف مع الكفرة من اليهود والنصارى. فنعوذ بالله من فتن أهل الضلال، ونعوذ بالله من فتنة العقائد المنحرفة التي ما يزال المسلمون إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله وهم يتجرعون غصص ومرارات تواجد أمثال هؤلاء في المجتمعات وعلى رؤوس تلك الفرق أو على رأس تلك الفرق وفي مقدمتها ثلاث فرق جرت البلاء العظيم على الأمة الإسلامية: الشيعة والخوارج والصوفية. هذه الفرق الثلاث التي فعلت في أمة الإسلام الأفاعيل، ففرقت الكلمة وشتتت الشمل وأفسدت المعتقد وجعلت المسلمين شذر مدر، جعلتهم أضحوكة لأعدائهم، أظهروا الإسلام في مظهر منفر في العالم، فأصبح كثير من الناس ينفر عن الإسلام لأنه يظن أن الإسلام الذي يدعى إليه هو الإسلام الذي عليه الشيعة أو الإسلام الذي عليه الخوارج التكفيريون أو الإسلام الذي عليه الصوفية، ومثل هذا الدين لا يرغب فيه أحد، لا يرغب فيه أحد، إذ أنه مليء بالتناقضات، وإذ أنه يحمل الفساد والإفساد، ولا صلاح للعالم عن طريق تلكم العقائد والأفكار. فحصل من عن طريقهم ضرر عظيم، أصبح المسلمون يكفر بعضهم بعضا بسبب هذه العقائد وبسبب هذه السبل التي خطها لهم الشيطان عن طريق جنوده المجندة من البشر، عن طريق جنوده المجندة من البشر. وهي أيضا مكائد كاد بها اليهود والنصارى للمسلمين، كاد بها اليهود والنصارى للمسلمين من أجل أن يفرقوهم ليسهل عليهم الفك بالمسلمين جزءا جزءا والبقية يشاهدون. ونحن في هذه الليلة بإذن المولى تبارك وتعالى وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يسر علينا أن نقول الخير والنفع، وأن يسددنا فيما نقول، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. سنتكلم عما ابتليت به الأمة من قبل الشيعة، وعن هذا المد الشيعي الآثم الفاجر ماذا يريد، وما أسباب انتشاره وقوته، وما هو واجبنا تجاه هذا المد الشيعي. المد الشيعي هذه الفرقة الضالة الذي هي مكيدة يهودية، التشيع والرفض مكيدة يهودية كاد بها اليهود للمسلمين، كما فعلوها قديما بالنصارى، فإن النصارى دخل فيهم يهودي ففرقهم وأفسد عليهم عقائدهم، وأرادوا أن يفعلوا ذلك بالمسلمين، أرادوا أن يفعلوا ذلك بالمسلمين، فسلط على بلاد الإسلام رجل يهودي يمني اسمه عبد الله بن سبأ، وهذا الرجل الذي زرع التشيع وأسسه وأصله في بلاد الإسلام، ودعا إلى أسسه التي بدأ بها، ثم بعد ذلك تزايدت الكفريات والبدع في هذه الفرقة يوما بعد يوم. هذا الرجل وإن كان بعض دعاة التشيع ينكرون شخصيته ويقولون هذه كذبة يكذبها النواصب من أجل الافتراء علينا، وإنما مذهبنا مأخوذ من آل البيت، إلا أن الله يفضحهم من كتبهم أنفسهم. فكم من أئمتهم من أقر بوجود هذه الشخصية وبما حصل عن طريقها من إزارة الفتنة والدعوة إلى أصولها في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. ووجوده أمر أقر به كبار دعاتهم وأئمتهم من القدامى والمعاصرين، فلا قدرة لهم على التكذيب. لئن كذبوا أهل السنة بحجة أو بأخرى فكيف سيقولون بإثبات أئمتهم، حين أن أثبتوا أنه أول من دعا إلى الغلو في علي بن أبي طالب وآل البيت، وأول من ادعى الدفاع عن حقوق آل البيت، وأول من ادعى تقديم علي على الصحابة وأحقيته بالولاية والخلافة، إلى غير ذلك من الأمور التي أسسها لهم هذا اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا من أجل إفساد حياة المسلمين. فهي مكيدة يهودية، وما دام الأصل خبيثا فأي خير سينبت عن طريق أصل خبيث؟ إن الأصل إذا كان طيبا لا يأتي منه إلا الطيب، وإذا كان الأصل خبيثا فأي خير ينتظر من وراء فرقة هذا أساسها وهذا أصلها وهذا مؤسسها والعياذ بالله. إذن فالتشيع والرفض مكيدة يهودية، ولهذا ذكر كثير ممن كتب عن التشيع العلاقة الواضحة بين قادة التشيع في العالم وبين كبار دعاة اليهودية وأحبارهم وقادتهم دينيا وفكريا، ولقاءات موثقة مثبتة عليهم. ثم إن كثيرا ممن رجع ممن كان مع الشيعة يخبر عنهم أن كثيرا من مراجعهم المبثوثة في عصرنا الحاضر لهم أصول يهودية في النسب، واشتروا النسب الذي يدعون أنهم من آل البيت، اشتروه بمال من قبل فلان وفلان ممن يبيعون لمن شاء النسب حتى ينتسب إلى آل البيت ويدعي أنه من السادة، حتى يتكلم تحت هذا الشعار بما شاء من المكر والكيد للإسلام والمسلمين. بل أخبر أحدهم ممن كان شيعيا ورجع عن التشيع لما رأى من الفجور والكفر الذي لا يقبله دين ولا يقبله عقل ولا تقبله إنسانية، أنه غسل جملة من مراجع الشيعة وإذا بهم بغير ختان على نهج اليهود. وليس عنكم ببعيد ما كتبه بعض كتاب أهل السنة ودعاة أهل السنة، وليس المقام مقام تفصيل، والمراجع موجودة وموثقة في أوجه الشبه بين المذهب الرافضي أو العقيدة الرافضية الخبيثة وبين ما عند اليهود من الفتاوى والأفكار والمسائل، شبه عظيم بينهم. فيدل ذلك دلالة واضحة على أن مذهب الرفض مكيدة يهودية كادها اليهود للمسلمين، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. ثم إن الشيعة والرافضة يدعون تزويرا عداوتهم لليهود مع ما يتبجحون به من قوتهم عسكريا ومن قدراتهم من حيث تصنيع السلاح وامتلاكه وما عندهم من الخبرات والشجاعة والقوة، يدعون عداوتهم لليهود. ها هم اليهود يعيثون الفساد في بلاد الإسلام فلسطين، يحتلونها ويقيمون عليها كفرهم وفجورهم، يسفكون الدماء ويعتدون على الأعراب، فأين عداوة الرافضة؟ أين قوتهم الضاربة؟ أين مجهودهم؟ لا شيء يذكر إلا دعاية إعلامية فقط من أجل أن يغطوا على التعاون الموجود بينهم وبين اليهود، لأن المسلمين إذا عرفوا أن بين الشيعة واليهود تآخي وتآلف وتعاون على إطفاء نور الله في الأرض وعلى حرب الإسلام وضرب الإسلام في عقر داره في جزيرة الإسلام، مجهم الناس وما سمع لهم أحد، فيغطون على ذلك بالدعايات الإعلامية أنهم ضد اليهود، أنهم ضد اليهود، فإن الواقع يشهد بكذبهم. لم يشاركوا بشيء ولم يقفوا وقفة جادة عملية في تحرير فلسطين. إذا كانت إيران والعراق التي صارت أيضا دولة للتشيع معها، إذا كانتا على قوة وعلى تمكن وهما ضاربتان وبشدة، فأين مجهودهم لتحرير بلاد الإسلام التي احتلها اليهود وفعلوا فيها الأفاعيل من أجل أن يستيقظ المسلمون ويعلموا أنها دعاية كاذبة، دعاية سياسية كاذبة وتمثيلية يديرها اليهود والنصارى مع الروافض. مثلث الشر في العالم الإسلامي، مثلث الشر في العالم الإسلامي من الخارج إيران واليهود والنصارى يمثلون هذه التمثيلية ويتظاهرون بالعداوة بينهم، وكلمات وتصريحات وعبارات وتهديدات لا وجود لها في الواقع ولا شيء يذكر من الناحية العملية، إنما هو مكر من أجل أن يفتح المسلمون قلوبهم للأبطال الذين وقفوا في وجه اليهود والنصارى وهم الروافض الفجر الأنذال، فيكونوا صيدا سهلا في فك الشيعة بإرادتهم واختيارهم نعوذ بالله من شرهم ومكرهم وكيدهم. وكذلك يزعمون أنهم يكرهون أمريكا والنصارى الذين يعادون المسلمين، وها نحن نراهم مبجلين محترمين لهم، وقد صرح بذلك بعض قادتهم في بعض القنوات وبعض المجلات، وهو يحيى الحوثي صرح في بعض المواقع أنه لا يكره أمريكا وهو أتباعه، وليس بينهم وبينها عداء. وحين أن جاء من جاء مبعوثا من قبل هيئة الأمم المتحدة إذا بهم يرفعون شعاراتهم المبثوثة في كل مكان ويطمسونها ولا يظهرون شيئا مما يدعونه من بغض أمريكا وغيرها من أجل أن يظهروا على أنهم في وئام ومودة، وهو الواقع وما يظهرونه في القفا إنما هو خدعة لاصطياد المسلمين والعياذ بالله. فالمد الشيعي الذي يطمع إلى أن تصير جزيرة الإسلام والسنة جزيرة الرافضية يسب من على منائرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن من على منائرها بأمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويرفع من على مناراتها الشرك بالله عن طريق عبادة آل البيت والغلو فيهم، هذا هو مطمعهم. ولهذا يمكرون ويخططون من أجل ذلك الليل والنهار، ويجندون من أجل ذلك كل ما يملكون من الطاقات، ويبذلون من أجل ذلك الغالي والنفيس، وينفقون الأموال الطائلة من أجل أن يمتد التشيع الأثيم والرفض الكافر المشرك على بلاد الجزيرة، وهيهات أن يصلوا إلى ذلك. فإن الله جل جلاله قد حفظ دينه وتكفل بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وعد الله بألا يمكن الكفار من المسلمين، فقال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليمحص العباد، ليعلم الصادق من الكاذب، وليميز الخبيث من الطيب، وليستخرج من بين صفوف المسلمين المنافقين والمداهنين والمتلونين وضعفاء النفوس الذين عندهم استعداد أن يتنازلوا ويبيعوا رغبة ورهبة فيما عند هذا وذاك، نعوذ بالله من الضلال. فهم يطمعون إلى الوصول إلى الجزيرة. ومن أجل هذا حاولوا نشر عقائدهم ونشر أفراد ينشرون عقائدهم في أطراف الجزيرة في بعض بلاد الخليج وفي شرق أرض الحرمين وهكذا في اليمن منذ زمن طويل من أجل أن يكونوا طوقا رافضيا يتمكنون عن طريقه من تملك الجزيرة وجعلها في أيديهم، نعوذ بالله من شرهم. ولهذا أنتم تلاحظون هم حريصون على التسلق على كل الأراضي المحيطة بالجزيرة من أجل أن تبقى جزيرة الإسلام وأرض الحرمين لقمة في وسط طوقهم يأخذونها بسهولة على المرأة والمسمع. خيب الله آمالهم ورجاءهم. وإن المحزن والمؤسف أن الشيعة خيب الله رجاءهم. قد حققوا كثيرا من النجاحات عن طريق نشر عقائدهم وكثرة أتباعهم هنا وهناك، وأصبحت لهم أيادي يتصرفون بها، نعوذ بالله من الخيانة والمكر والكيد والخديعة. إنما أعانهم على ذلك أسباب ملخصها ما يأتي: أولا غفلة المسلمين حكومات وشعوبا إلا من رحم الله، وعلى رأس هؤلاء الحكام والعلماء الذين ما قاموا بما أوجب الله عليهم من واجب حماية المجتمعات من أهل الضلال، غفلوا إلا من رحم الله عن غرس العقيدة في قلوب الأجيال وبيان العقيدة الصحيحة للناس، مع تحذير الناس من التيارات التي تريد جرفهم عن فطرتهم ودينهم وتجتالهم عما هم عليه إلى ما يريدون من الانحرافات والكفر والشرك. فغفلة المسلمين كانت سببا سهل لهم ذلك، وإلا لو كان المسلمون على جانب عظيم من الوعي والعلم والفقه في الدين والثبات في العقيدة ورسوخ القدم في معرفة الحق من الباطل وعلى درجة عالية من التمييز عن طريق التفقه في الكتاب والسنة، ما تمكن أمثال هؤلاء من أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالجهل هو أعظم سبب سهل لهؤلاء أن يغالطوا وأن يكذبوا وأن يزوروا وأن ينشروا عقائدهم بأسلوب وبآخر، حتى أصبحوا يجاهرون اليوم، كانوا يتخفون، أما اليوم فلهم قنوات تنشر رفضهم، ولهم مواقع وشبكات على الانترنت تنشر فجورهم، ولهم مجلات تتكلم باسمهم، ولهم رجال يتكلمون بعقائدهم وكلماتهم مسجلة عليهم بأصواتهم مقيدة عليهم بمراجعها. جهروا برفضهم حين أن شعروا أنهم صاروا قوة باردة. ما وصلوا إلى هذا إلا بسبب الغفلة عن تدريس المعتقد. اعتنى الناس إلا من رحم الله بجوانب الدنيا، حتى قطعت بلاد الإسلام شوطا في التقدم الدنيوي في كثير من المجالات، لكنهم غفلوا عن سبب العز الحقيقي ألا وهو الدين والفقه في الكتاب والسنة، فصاروا على جانب عظيم من الجهل، مما سهل على أهل الباطل من الروافض وغيرهم أن يبثوا سمومهم حين أن وجدوا قلوبا وعقولا خاوية من علم الشريعة ليس عندها ما يحصنها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا في الناس الأفاعيل إلا من رحم الله. السبب الثاني حسن الظن في غير محله. حسن الظن الذي في غير محله إنما يكون حسن الظن ممدوحا إذا كان في من يستحقه ممن لم يعرف منه شر، وعرف بالخير وعرف بالصلاح وصحة المعتقد، مثل هذا يحسن الظن فيه. وإذا أسيء الظن به وقد عرف بالخير وأعماله واضحة أنها على صلاح أسيء به الظن من غير سبب، فإساءة الظن فيه حرام. أما من أحواله مريبة على أقل الأحوال، إن لم نقل أنه قد عرف شره، حاله مريب، فكيف يحسن فيه الظن؟ إن كثيرا من بلاد الإسلام إنما وصلها الرفض عن طريق روافض من إيران جاءوها على هيئة خبراء وعلى هيئة تجار وعلى هيئة عمال، وقد عرف المسلمون في تلك البقاع أنه وافد من بلاد الرفض، من بلاد المجوس، البلاد التي جعلت دينها الرفض والشرك والعياذ بالله. فإذا جاء من هناك ماذا يظن أن يحمل وماذا يظن أن يكون؟ فكيف يوثق بأمثال هؤلاء؟ وإذا بأولئكم الأفراد كانوا بذرة خبيثة لنشر التشيع، حتى صار من أبناء تلك المناطق من يتكلم بعقائدهم ويقول بمثل قولهم ويقع فيما وقعوا فيه من الضلالات والعياذ بالله. فمثل هذا السبب وهو حسن الظن في أناس إنما يردون على بلاد الإسلام من بلاد عرفت بالشر وعرفت بالرفض وعرفت بالحقد الدفين على المسلمين، هذا الذي جر على بلادنا الويلات. وكأن الأرض ضاقت عليهم، لم يجدوا إلا خبراء إيران، ولم يجدوا إلا شركات إيران، ولم يجدوا إلا الأعمال الإيرانية من أجل أن يدخلوها إلى بلاد الإسلام لتفعل في المسلمين ما تفعل. إنهم والله على يقظة تامة، ينفقون كل ما يملكون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أن ينشروا عقائدهم الكفرية. الواحد منهم مستعد أن يدخل في أوساط الناس محتملا للفقر والضعف وغير ذلك من أجل أن يتمكن من أن يصل إلى مجتمع معين يقترب الواحد منهم عن أهله وعن وطنه ويتحمل المشاق. وقد ينتقل من بلد بارد إلى بلد شديد الحر لم يعتد عليه، كل ذلك من أجل الرفض. نزل جملة من رواسب سعد وعمران إلى بلاد تهامة على هيئة مزارعين وتجار، تركوا بلادهم التي جوها بارد وجاءوا إلى تهامة وجوها معروف أنه شديد الحر، شديد الحر لا يحتمله من اعتاد على الجو البارد. لماذا كل هذا؟ من أجل نشر رفضهم. ويتعاملون مع الناس بقمة الأخلاق والكرم والسخاء كما يخبرني بعض أصحاب تلك المناطق، كما يقال يعطون عطاء من لا يخشى الفقر. من أين هذا كله؟ من أين هذا كله؟ دعم خارجي خبيث ورافضي خبيث من أجل أن ينشر الرفض. وفعلا حصل أن وقع في شركهم جملة من أفراد تهامة هنا وهناك، فصاروا يعتقدون عقائد الرفض، عقائد الرفض. بل أخبرت عن امرأة وأخيها في حينا أصبحا يتكلمان بعقائد الرافضة من غير أن يلتقوا برافض واحد، ومن غير أن يقرأوا كتابا من كتب الرافضة، عن طريق متابعة قنواتهم، عن طريق متابعة قنواتهم. كانوا مسلمين على الفطرة، فإذا بهم صاروا يسيئون الكلام في الصحابة ويسبون من يسبون منهم ويغلون في آل البيت عن طريق متابعة القنوات بسبب حسن الظن في الشيعة، وأنهم عندهم مذهب، وأنهم أناس مساكين، وأنهم معتدلون، وأن الروافض الذين كانوا وكانوا قد ذهبوا. هؤلاء أناس قد تأثروا بسماحة هذا العصر وبالانفتاحية وإلى غير ذلك، ففتحت لهم القنوات ومكنوا من المواقع، وفتحت لهم الصدور ومكنوا من المناصب، ففتكوا في الإسلام أيما فت والعياذ بالله. وكذلك من أسباب قوة المد الشيعي فرقة من أخبث الفرق، هي سلم التشيع في كثير من الأحيان، ألا وهي فرقة الخونة المفلسين، الإخوان المسلمون الذين يمثلهم في اليمن حزب الإصلاح. هؤلاء في كثير من المواقف كانوا سلما، شعروا أو لم يشعروا للتشيع من أجل أن يمد جذوره في بلاد الإسلام. حين أن رفع الإخوان المفلسون الخونة لله ولدينه، شعروا أو لم يشعروا على عواتقهم منذ مؤسسهم حسن البنا القبور الصوفي المفوض دعوة التقارب بين الشيعة والسنة، دعوة التقارب بين الشيعة والسنة، وتهوين أمر الشيعة، وتهوين ما عندهم من الضلالات وما عندهم من الفجور، وتزيين ما عندهم من الباطل، ومحاولة التقارب بين المسلمين وبينهم، حتى احتووا جمعا من الرافضة فصاروا أفرادا معهم وتقاربوا وتعاونوا وصار بينهم تآلف. وأراد الله يوما في بداية أيام معرفتي للسنة أن أجتمع في سيارة مع رجل من كبار قادة الإخوان المفلسين في أرض الحديدة، وهو رجل غير معروف في غيرها، والرجل الرافض الباطن القرآني نوح الذي رفع على عاتقه دعوة الناس إلى الكفر بالسنة، وأن من آمن بشيء مع القرآن فقد أشرك بالله، وأنه لا يؤخذ الشرع إلا من القرآن فقط. كانوا في سيارة واحدة، وأسر إلي هذا الرجل وهو لا يظن أني أستنكر ما يقول، فقال لي: هذا الرجل نوح رجل خير معروف بالتعاون مع المعاهد العلمية وينفق على التحافيظ، ورجل كرمه قد أسبغ علينا، وقد توقف قبل فترة لما عرف أننا ندرس الأحاديث فوقف الدعم، ثم اجتمعوا معه في وجبات عشاء واستضافوه في أعراسهم الجماعية ويجهرون باسمه مع ما عرفوا من بغضه وعرضه للسنة. فمثل هؤلاء هم الذين يلمعون أمثال أولئك. وحين أن جلسنا مع بعض الإخوة للرد على باطل هذا الرجل في مجلس كان فيه في مسجد من المساجد، والله العظيم ما وقف لنا إلا الإخوان المفلسون، وقفوا مدافعين على رأس الرجل، هو ساكت ملجم لم يستطع أن يرد على إخواننا حين أن جادلوه، والإخوان المفلسون وقفوا على رأسه محامين يدافعون عنه ويهونون من شره، وهو لا يقصد الكفر بالسنة، إنما هو لا يقبل الحديث إلا إذا كان له شاهد من القرآن. ثم فهمتموه خطأ الرجل والرجل، فحاولوا أن يضيعوا القضية، وحينما رفع أحد العامة قضية هذا الرجل إلى الداعي الضال الذي كان يدا إلى يد وجنبا إلى جنب مع الإخوان المفلسين عمر أحمد سيف في حضورنا أيضا قبل أن يكون لنا مسجد نحضر فيه الجمعة، قام بعد الجمعة وتكلم وقال: نحن نرفع إلى شيخنا عمر أحمد سيف قضية الرجل القرآني، ونريد أن يكون عونا وسبيلا على قمعه عن نشره للكفر بالسنة. فقام هذا عمر أحمد سيف وقال: هذه القضية قضية شخصية يرسل إليه 2 عساكر وانتهى، ولا تحتاج كل هذه الإثارة، هؤلاء هم الأخوان المفلسون، ما تسلق الشيعة في بلاد إلا على ظهرهم، وما تمكن التشيع من أن يصل إلى قلوب الناس إلا بسبب تهوينهم من ضرر الروافض ومن مكرهم ومن كذبهم ومن تزويرهم الحقائق، فلهذا صاروا سلما لهم. نعوذ بالله من أهل البدع والضلال، ونسأل الله أن يقي الأمة الإسلامية من مكرهم وكيدهم وشرهم وفسادهم. فهذه بعض الأسباب وغيرها كثير. ثم إن الحلول التي يجب أن يفعلها المسلمون من أجل أن يقاوموا هذا المد الذي قد انتشر، ولا بد أن تكون المواجهة قوية على قدر قوة هذه الموجة الشيعية وهذا السيل العارم من البدع والضلالات التي يحملها التشيع للفك بالمسلمين. يجب أن تكون المواجهة قوية على قدر قوتهم التي وصلوا إليها. والحق منصور وإن قل العدد، فإن الله جل وعلا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ووعد الله لا يخلف وكلمة الله لا تتبدل. إنما على أهل الحق أن يقوموا بواجبهم تجاه هؤلاء الفجرة الذين عاثوا في الأرض الفساد حسيا ومعنويا، أفسدوا عقائد الناس واعتدوا عليهم في أموالهم وأنفسهم، فإن جرائمهم في المسلمين كثيرة جدا. أفعال الروافض بالسنة الذين في إيران أمور تقشعر منها الجلود، من القتل والتجويع والإبادة بالجملة، وهكذا أفعال إخوانهم الرافضة في العراق بالمسلمين وأهل السنة شيء يندى له الجبين، من هتك الأعراض والقتل الذريع البشع الذي تقشعر والله منه الجلود. وهكذا أفعال الرافضة في جنوب لبنان بالمسلمين والسنة في تلك الأماكن، وهكذا أفعال رافضة اليمن بالمسلمين من المواطنين والقبائل والعسكر في حروبهم الماضية التي فعلوا فيها بالمسلمين الأفاعيل، هتكوا وسفكوا وفعلوا من الجرائم ما لا يحصى، وهكذا ما يفعلونه اليوم من أجل إثبات إجرامهم ومن أجل تأكيد فجورهم بإخواننا أهل السنة والجماعة حفظة كتاب الله، الدعاة إلى الله في دار الحديث بدماج التي ما جاء منها شر قط إلى أحد من المسلمين. وما عرفت تلك الدار ومن خرج منها دعوة إلى الله في بقاع الأرض إلا بالحرص على صلاح المجتمعات وحب الخير للمسلمين جميعا. فإذا بالروافض لأنه يهدد كيانهم انتشار العلم وانتشار السنة وكون الناس على بصيرة، وكلما انتشرت السنة كلما فضح الرفض من غير قتال بالحجة والبرهان، دمغ باطلهم ودفعت بدعهم وشركياتهم، ورجع الناس أفواجا من الرفض إلى السنة وصاروا على خير وإلى خير، فأقض مضاجعهم ذلك. فلهذا يفعلون ما تسمعون من الحصار الذي بدأ من 20 ذي القعدة وإلى يومنا هذا مع الضرب بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، حتى قتل من قتل من الرجال والنساء والأطفال، وهكذا جرح من جرح من أولئكم المجتمع المبارك الذي يعيش على السنة ويخدم دين الله جل وعلا. فهؤلاء الفجر المجرمون إذا لم نقف أمام فجورهم ونرد ونصد عدوانهم وباطلهم بكل ما أوتينا من قوة، فإنهم لو تمكنوا ما سيتركون أحدا ولن يقبلوا إلا الرافضي فقط. كل مسلم ليس على عقيدتهم فهو عندهم كافر عدو لا بقاء له، ولا يصلح عندهم أن يعيش معهم ولا يتعايشون مع أحد ليس ممن يعتقد عقيدتهم. وإلا فأهل السنة في صعدة مسالمون، أهل السنة في دمج مسالمون، لا يعتدون على أحد ولا يقدرون أن يثبتوا على أهل السنة اعتداء واحدا بدأوا به، فكانوا مسالمين لا يريدون أن يفتحوا باب شر على المجتمع، وإذا بهم يفعلون بهم ما تسمعون من الجرائم البشعة ومن الحصار الذي يراد من ورائه إماتتهم جوعا وعطشا ومرضا، ثم أضاف إلى ذلك القتل الذريع بأنواع الأسلحة. قبح الله فعل الرافضة ورد كيدهم في نحورهم. فلهذا على المسلمين أن يقفوا يدا واحدة أمام الرفض حكومات وشعوبا، وإلا فإن الروافض ما سيتركون أحدا اليوم هناك وغدا في غيرها. إنهم يطمحون إلى أن تكون الجزيرة لهم، ولن يقفوا حتى يصلوا أو يموتوا دون ذلك. عندهم بسالة بشعة في تنفيذ باطلهم، ويدفعون من أجل ذلك بالأموال وبالعصبية وبالتلبيس والكذب، وقد يستخدمون السحر من أجل دفع الأفراد من أجل أن يصلوا إلى مآربهم، وأقصد بذلك القادة لا يبالون بدماء تسفك ولا بأعراض تهتك ولا بأموال تتلف ولا بفتن تشتعل، المهم أن يصلوا إلى ما لقنهم إياه سادتهم من روافض إيران والعراق في قم والنجف. يريدون أن ينفذوا ما أملاه عليهم سادتهم وقادتهم على الكفر والشرك والفجور. فلهذا الواجب علينا جميعا عظيم، ليس واجب التصدي عليهم على فئة دون فئة أو على طائفة دون طائفة من المجتمع الإسلامي، يجب أن يقوم كل إنسان بما يقدر. وواجب التصدي لهم يتلخص في أمرين: محاربتهم بالقلم واللسان، والتصدي لهم بالقوة والسنان. هذان سبيلان يجب أن يجتمع المسلمون عليهما من أجل أن يتصدوا لأولئك من لم يقدر على قتالهم مع من يقاتلهم من أهل الخير في دماج وكتاف وغيرها من المواقع التي يقاتل فيها الروافض من قبل المسلمين. فلا أقل من أن يقف ضدهم بأي شيء يملكه من مال أو كلمة أو غير ذلك من إعلام أو تحذير منهم فردي أو جماعي أو في أي موقع استطاع، من أجل أن يصبحوا ويعرف القاصي والداني مكرهم وكذبهم وبغيهم وفجورهم. إذ لو كانوا كما يزعمون يريدون التعايش السلمي ما اعتدوا على أولئك الذين لا يعتدون على أحد وليس لهم عليهم حجة ولا برهان. لو كانوا يبغضون اليهود والنصارى ما استقبلوهم بالأحضان ولا التقوا معهم ولا أخذوا منهم ولا أعطوا لهم، ولا رأينا عداوتهم لليهود واضحة في أفعالهم ولكنها شعارات يراد من ورائها أن يدر الرماد في العيون ومن أجل أن يغطى على إجرامهم وكفرهم وفجورهم. فلهذا علينا معاشر الإسلام أن نوضح عقائدهم للناس وأن ننشر ما عندهم من الفجور والكفر حتى يحذر الناس منهم وأن نعرضهم في صورتهم الحقيقية. أما ما يدعونه من حب آل البيت فوالله إنه لكذب. أعظم أعداء آل البيت هم هؤلاء، وقد ذكر ذلك أهم أئمتهم. إن بعض أئمتهم ذكروا روايات عن أئمة آل البيت أنهم يصرحون بأن أشد الناس أذية لهم هم هؤلاء الشيعة، أشد الناس أذى لهم هم هؤلاء الشيعة. هذا النقل عن أئمة آل البيت في كتب أئمتهم المعتبرة والمعتمدة وليس في كتب السنة. والواقع أكبر شاهد، إذا كانوا يسطرون في عقائدهم قبائح الأقوال والأفعال عن آل البيت، حين أن يذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاشا أن يكون فيه ما قالوا، حين أن يذكروا عنه رواية أنه دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة المصونة العفيفة التي برأها الله من فوق سبع سماواته رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها، وأنه جلس على فخذها فقالت عائشة له: ما وجدت لستك مكانا إلا فخذي. فقال لها رسول الله: ألا تدرين إنه أخي. قبح الله الرافضة، أسأرادوا أن يسيئوا إلى عائشة فأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعون حبه وأنهم يريدون إقامة المولد الذي تحاربه أمريكا؟ كذب والله، أكثر من يطعن في الرسول هم. هل هذه رجولة حين أن يجلس أجنبي على فخذ امرأتك وأنت ترضى بذلك؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع منه ذلك. ثم هي إساءة إلى علي بن أبي طالب، إذ أنه رجل بهذا الفعل وقع في فحش، يدخل ليجلس على فخذ امرأة أجنبية لا تحل له. هل هذا حب لعلي أم كره؟ هل هذا إحسان أم إساءة؟ قل لي بربك أيها المسلم، أين العقول التي تحسن التفكير وتتأنى قبل أن تتأثر ثم يقولون أن علي صاحب الحق في الولاية والخلافة وأنه قوي وأنه بيده. ثم هذا علي الذي يصفونه إذا به يسكت عن أبي بكر وعمر وهما كما يدعون كافرين منافقين طاغوتين، فلماذا يسكت علي عن هؤلاء؟ أليست هذه من علي مداهنة حسب ما وصفوا؟ يصفونه بالمداهنة والضعف عن الحق والنفاق لأولئك الذين ادعوا أنهم منافقين. فهذا إحسان إلى علي أم إساءة؟ هل هم بهذا أحسنوا إليه ومدحوه أم أساءوا إليه وذموه؟ ولو قلبت كتبهم لوجدت أعظم من ذلك مما يدل على أن حبهم لآل البيت كذب. ولو أحبوا آل البيت لماذا لا يعتبرون ذرية الحسن من آل البيت ولا يحسبونها ولا يذكرونها البتة؟ بل ذرية الحسين ما كلها من آل البيت عندهم. هناك من أولاد الحسين من اسمه أبو بكر، ومن أولاده من اسمه عمر، ليس مذكورا نهائيا. وقد صرح بهذا بعض أئمتهم، واعترف أحد بعض أئمتهم بأن من ذرية الحسين من اسمه كذلك، ومع ذلك لا يذكرونه في آل البيت ولا يعرفون لهم حقا البتة. فهؤلاء كذبة، حتى حب آل البيت كذب. ما وصفوا بما يدعونه إنما هو ستار زائف من أجل أن يصلوا إلى استعطاف المسلمين. وإلا من الذي ظلم آل البيت؟ ما ظلم آل البيت لهم؟ كفروا بعض آل البيت أنه تخلى عن الخلافة ونسبوا إليهم المتعة وهي زنا قد حرمها الله ورسوله، ونسبوا إليهم استباحة الأموال وتكفير المسلمين، نسبوا إليهم العظائم والفضائح وغدروا بهم، غدروا بالحسين حتى قتل. وكان الذين راسلوا في مقدمة جيش عبد الله بن يزيد أو الرجل الذي تولى العراق ولا أذكر اسمه وقاتل الحسين، في مقدمة الجيش الشيعة الذين راسلوا الحسين ليأتي لأن الأمر قد استتب له. فهم الذين يغدرون بآل البيت وهم الذين يمكرون بهم ثم يتباكون عليهم وينادون بحقوق آل البيت. فما أكذبهم وما أفجرهم وما أعظم تزويرهم وتزييفهم. فلهذا معاشر الإسلام يجب أن نكون أذكياء فطنا، وأن لا نمكن لهؤلاء من مجتمعاتنا، لا تفتح لهم أذنك ولا تمكنهم من موقع، بل نشرد بهم كل في كل موقع تمكننا، حتى لو توقفوا عن القتال، حتى لو ادعوا المسالمة، حتى لو ادعوا التعايش السلمي، فإن عقائدهم باقية وسينشرونها ولو في الظلام ولو في الخفاء ولو في الزوايا ولو في كهوف الجبال. إذا رأوا نفسهم ضعفوا أظهروا السلم والأمن والأمان، فإذا تمكنوا ضربوا على المسلمين بيد من حديد، كسر الله شوكتهم ونكس الله رؤوسهم. فلهذا لا يوثق فيهم ولا يتصدق دعاواهم ولا يفتح لهم المجال، فإنهم لو تمكنوا فتكوا، أعوذ بالله من فتنتهم ومكرهم وكيدهم وضلالهم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا وعنكم وعن سير بلاد الإسلام الفتن والقلاقل ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لإخواننا في دماج وإخواننا في كتاب وسائر المجاهدين والمستضعفين من المسلمين في كل مكان فرجا ومخرجا، وأن يؤيدهم بنصره وبجنوده، وأن يمكنهم من رقاب الروافض وأسلحتهم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين.